نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. وقال: وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله بمعنى واحد.
هنا أوقف أو وقف،
وأوقفه لغة شاذة،
أو حبس، كل هذه يفهم منها معنى الوقفية، أو أبد، فكل هذه يفهم معنى الوقفية. فإذا أتى أي لفظ من هذه الألفاظ حكم بوقفيته. نعم.
وهو مما اختص به المسلمون من القرب والمندوب إليها.
وأوقفه لغة إشهادة.
أين هي لغة؟ لأنها يعني نادرة قليلة، فلذلك إشهادة، ولا هي لغة؟
لأن هي من لفظ خير. أقول لأنها ليست من لفظ وقف بزيادة الهمزة هنا أوقف.
لا، هي أحيانا تأتي الهمزة لأجل التعدي أو لأجل التضعيف، أحيانا تابعة هي سائرة، إلا أنها يعني هي كثيرة.
لأنها
لغة شاذة يعني، والمعنى حينما يقولون لغة شاذة يثبتون أنها لغة، إلا أنهم يثبتون يعني قلة، والشاذ عندهم الشيء الذي يكون محفوظ حفظا على السماع، ولا يعطي يعني على أنها لا تستعمل، مثل القراءات الثابتة سموا نوع من القراءات شاذة، يعني ما وهي قراءة ثابتة لكنها من القراءات الشاذة، يعني اللي ما تعتبر من القراءات السبعة والقراءات العشرة المتفق عليها. فهي يعني قوله لغة إثبات أنها لغة، إلا أنها شاذة يعني قليلة نادرة الوقوع، ومثل ما يقولون النحاة في بعض المواضع يعني شاذ، هذا يعني أنه ما جرى على القاعدة، محفوظ يحفظ ولا يقاس عليه، إنه ما مشى على القاعدة، وهو محفوظ على الحرب واللغة.
فهنا كأنه ما مشى على قاعدتهم يعني. هنا كأنه ما مشى على قاعدتهم. وقف التضعيف.
وقف هذا هو المشهور. وأوقف جائز، إلا أنها نادرة، وقف أكثر وهي مستعملة، إلا أنها جائزة، أثبت أنها لغة. نعم.
وهو مما اختص به المسلمون ومن القرب المندوب
نعم
إليها.
هذه يعني الوقفية هذه من خصائص المسلمين، لم تكن موجودة في الأمم الأخرى. الأمم الأخرى ما كانوا يستعملون الأوقاف، وهذا من العمل الصالح الجاري الذي اختصت به هذه الأمة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، فهذا الوقف، أو ولد صالح، أو علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فهذه من الأشياء التي اختصت بهذه الأمة، وأن أعماله تجري له بعد موته. حين
وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة،
هذا عاد تعريفه شرعا الوقف. عرفنا أنه يسمى وقف ويطلق ويحكم بوقفيته إذا أتى بأحد هذه الألفاظ. نعم، وقف وحبس وأبد حكم عليه بالوقف، لكن مش معنى الوقف. معنى الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني الأصل أصل الشيء محبس، لا يمكن يباع ولا يمكن يوهب ولا يمكن يشترى ولا يتصرف به، لا ببيع ولا غيره. والمنفعة هذه هي التي تسبل للناس وتوزع على من ذكرهم الموقف، سواء على حسب نص الواقع، ربما يكون مثلا في الأقربين، ربما يكون للفقراء والمساكين، ربما يكون على الأربطة والمدارس، ربما يكون على المساجد. فهذا بالنسبة للريع، أما الأصل فهو ثابت محبس، لا يمكن، مثل الشيء اللي محبوس لا يتعدى مكانه، لكن الريع هذا هو الذي ينتفع به. من ذلك
والمراد بالأصل.
نعم.
سؤال. نعم. فات الآن بأذن المغرب المسجد في طبعة قدوس دخل فجري للأخير طلعت ونزل دم طفيف،
كثير الدم
على يعني
نقطتين ثلاث
تقريبا
ما يضر ما يأثر هذا ما ينقذ الوضوء إذا كان قليل.
والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.
إيه نعم هذا هو اللي يحبس الذي ينتفع به بقاء عينه، مثل يحبس هذه الدار ويقفها هذه الدار وتؤجر، فكل سنة يؤخذ من أجرتها ريعة أجرة وينفق على الفقراء والمساكين، أو يحبس مثلا هذا البستان وثمرته في كل سنة توزع على الفقراء والمساكين، أو يوقف هذه العين وقف وما يجري إلى الناس اللي يشرب منه واللي يسقي واللي ينتفع منه، فالأصل باقي ما أحد يتعرضه، وهذا النفع الذي يخرج منه سواء من ثمر أو مثلا للتأجير أو نحو ذلك. نعم.
وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف.
هذا عاد شرط الوقف، ما يقبل الوقف إلا من إنسان جائز التصرف، له حق التصرف بمعنى أنه عاقل رشيد يعني بالغ ويحسن التصرف، فإذا كان رشيد في التصرف فالوقفية تتنفذ، وإذا مثلا وقفها وقال أنه منجز يعني ما جعل لها ابتداء معين فهي تثبت الوقفية وتنفذ وليس له الرجوع فيها، رجعت ما يمكن أن يرجع، خرجت عن يده ولا يمكن الرجوع فيها. فلو قال مثلا أشهد اثنين قال هذه الأرض وقف مسجد، ترى هذه الأرض هذه اللي اشتريتها ترى وقف المسجد، لو صار باسل قال لا والله هو انت بيشوفني مكان ثاني ما نقول ما يجوز، ولا هي بيدك تأخذ من يده هذه ما ولا تصرف، وقف منجز وانتهى ولا لك حق الرجوع فيها ولا تملك الرجوع فيها. وهكذا لو وقف بستان لله أو وقف بيته فهذا ما يجوز له الرجوع، لكن الذي يجوز له الرجوع إذا مثلا وقفه بوصية، قال هذا البيت وصية من الثلث بعد موتي يكون وقف، هذا صحيح ما دام حي يتصرف فيه، يمكن يهون يمكن ينقله إلى مكان آخر يمكن يعمل، هذا لا بأس ما دام أنه، لأن النبي جعل للإنسان يكتب وصيته وله أنه يراجع فيها ويغير ويبدل له هذا، لكن المنجز الوقف المنجز هذا ما له يتصرف فيه الإنسان ولا يجوز. لو قال هذا البيت وقف لله خلاص انتهى بيده ما يستطيع يتصرف فيه. احنا
ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفا.
نعم يصح بالقول مثل ما سبق، كأن يقول وقفت هذه الدار وقفت هذه الأرض مسجد، أو وقفت مثلا هذا المحل يكون طريق للمسلمين، أو وقفت مثلا هذا البئر يكون مارد للمسلمين يأخذ المواء، أو وقفت هذا البستان وثمرته وكذا، أو وقفت هذا البيت رباط على مثلا طلبة العلم وعلى الفقراء من المساكين، فهذا خلاص انتهى، هذا وقف باللفظ أو ما تلفظ بهذا لكنه فعلا قام وسور هالأرض وحط به محراب وحط به مظلة وقال للناس صلوا به، ولا قال اني مسبلة ولا قال اني موقفة، وبدأوا الناس يصلون به، حكمنا بأنه وقف، لو أراد يهون ما يطيع، يقول هذا وقفته بالفعل وإن ما قلت أنا وقفته، لأن بدأوا الناس يصلون فيه خلاص هذا هو الوقف. نعم.
كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه أو أذن فيه وأقام، أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها.
نعم قال هذا مثلا سوره وقال هذه مقبرة المسلمين لو ما قاله، وقال مثلا ادفنوا بها وكذا أذن الواحد واثنين يدفنون بها خلاص كان هذه وقف صارت مقبرة ووقف ما لك ترجع فيه.
أو سقاية وشرعها لهم لأن العرف جار بذلك، وفيه دلالة على الوقف،
لأن هذا ذكرها العلماء رحمهم الله تحسب لما قد يقع من بعض الناس، يعني ربما أنه ما يقعه، ربما إن مثلا إنسان في خير ويحب فعل الخير ثم يصير عنده له مساحة أرض ثم مثلا يحط عليه مثلا حجاب ويحط له مظلة ما له قدرة يعمره، ويخلي الناس يصلون بها ويصلون بها وربما يصلون بها اوقات الليل وكذا، ثم يقدر الله عليه ويتوفي، يقومون ورثته ويجون قالوا ما سبله. من قال احد يشهد انهم سبله؟ ما سبله، احنا نبي نبيعه. قل لا لا لا، وسبله وان صلوا فيها قولكم هذا ما نقبله، لان ربما نادر الانسان يبي يفعل شيء وهو بنفسه يبي يتراجع عنه، لكن احيانا يكون الورثه ما فيهم خير، ثم مثلا يقولون لا من قال انهم سبله؟ هاتوا شهود انهم سبله. أن الناس صلوا به تصير سبيل؟ نقول نعم، لا صلوا والناس به صار سبيل، وهذه وقفة لا يجوز لكم. يجب على القاضي أنه يأخذها ويسلمها للأوقاف ولا يتعرضونها الورثة، لأنه هذا قد يحدث من بعض الورثة هذه ما فيهم خير، إذا مثلا مورث وتوفي وتركها الأرض وآذن الناس صلوا به، يقول لا بس أنهم ما صار عندهم مسجد وخلهم يصلون به ولا ما هو، يقول مدام صلوا به الناس وهو يصلي معهم ترك النصر، هذا هو الوقت. كلامكم هذا ما هو مقبول. نعم.
وصريحه أي صريح القول، وقفت وحبست.
وقفت
وحبست.
حبس.
وحبست وسبلت. فمتى أتى بصيغة منها؟
هذه الصريح. هذا أشياء الصريحة مثل الألفاظ الطليق، الطلاق الصريح، الطلاق. هذا الألفاظ الصريحة التي لا تحتمل شيء. وقفت. وحبست وأبد، هذه أوقاف ما يحتمل غيره، يحكم عليها بالوقفية. نعم، ولا تحتاج إلى قرينة. نعم.
فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد.
نعم، من غير انضمام أمر زائد يدل على الوقفية، هذا نفسه صريح بالوقفية ولا يحتاج له إلى شيء آخر. نعم.
وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت.
نعم، هذه كناية، تصدقت وحرمت وأبدت. الصدقة ما تأتي على أن وقفا دائم، ربما أنه تصدق ويباع ووزع على الفقراء والمساكين ولا أصلح هذا، أنه يحتاج إلى قرينة. يقول تصدقت بهذا مسجدا، عرفنا أنه المراد وقف لأن مسجد ما هو بباع ولا شيء، هذه قرينة. فإذا كانت من الكناية احتاجت إلى قرينة توضح المراد، وإذا كانت من الصريح لا تحتاج إلى قرينة. نعم.
بأنه لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي. تشترط النية مع الكناية أو اقتران الكناية،
مثل ألفاظ الطلاق. لو قال شخص زوجته الحقي بأهلك طلقت، ما نقول طلقت، يعني ما جاب صريح الطلاق، نقول نيته، أنت ناوين الطلاق؟ قال أنا ناوين الطلاق، كنا طلاق، ما ناوي الطلاق؟ أجل ما طلق، يرجع لنيته. لكن لو قال طلقت ثم بعدين ذكر أنا ما نويت، أنا بس أبي خوفه وأبي ما نويت الطلاق، قلنا الطلاق وقع، نويت ما نويت، هذا صريح الطلاق ما يحتمل شيء، أنت بتراجع وتبتهوم ما هو بيدك هذا، لأنك جبت الصريح الذي لا يحتمل شيء. فالصريح ما يحتاج له نية ولا ودع. لو قال والله أنا ما نويت، أنا صحيح أنا قلت له أنا طلقت، لكن أنا ما قصدي بذلك الطلاق، قصدي أبي خوفه، ما قلنا الطلاق حصل، ما دام أنت جبت صريح الطلاق خلاص الطلاق. كذلك مثل هذا الوقت، فأما إذا كان مثلا أشياء أنت برية أنت خلية حبلت على غارب ستي، هذا نحتاج إلى نية، وش تقصد بذلك؟ إذا نويت الطلاق هو طلاق، ما نويت الطلاق ويا خلاص.
بأحد الألفاظ الخمسة الباقية من الصريح والكناية، تصدقت بكذا صدقة موقوفة.
صدقة موقوفة كتنا اللي يوضحها بأنه وقف. نعم.
أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة، لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف.
نعم، هذه الألفاظ يفهم منها إرادة الوقف. نعم.
باقتران أو اقترانها بحكم الوقف كقوله تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث.
نعم، إذا قال لا تباع ولا تورث ولا توهب، معنى هذا هو الوقف، ولو ما أتى بلفظ الوقف. نعم.
ويشترط فيه أربعة شروط. نعم. الأول المنفعة.
نعم، هذا من الشروط العادة الشيء. انتهينا من الألفاظ الوقف وانتهينا عن معنى الوقف وش هو الوقف، بقيت الشروط التي يتم فيها الوقف، إذا توفرت هذه الشروط تم فيها. نعم.
الأول المنفعة.
نعم، يكون فيه منفعة، يوقف شيء ما به فائدة ولا به منفعة هذا ما يصح توقفيه. لابد أن يكون في شيء منفعة، هذا معنى الوقف، أنه ينفع. نعم.
أي أن تكون العين ينتفع بها دائما من عين، فلا يصح وقف شيء في الذمة.
نعم، وقف شيء في الذمة ما كيف يستفاد منه؟ نعم.
كعبد ودار.
نعم، قال أنا والله أنا موقف عبد، وين العبد؟ عبد إن شاء الله بيشري ووقف، ما صار وقف لها شيء، ما شيء طاهر، ما عندنا، ما قربنا شيء. نعم. لكن لو قال وقفت هذا العبد المعين اللي هو يملك وعنده، قال وقفت هذا العبد على أنه يكون في المسجد الفلاني لخدمته لتنظيفه وترميمه وعمل كذا وكذا، صح الوقف هذا لأنه بين لنا هذا الشيء، لكن شيء بذمته وقف عبد وهو ما له عبيد ولا شيء على نية أنه يبي يشتري عبد، ما صح شيء. نعم.
ولو وصفه كالهبة ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما.
هذا بيان الشيء الذي يصح وقفه، شيء ينتفع به كالعقار أو الحيوان، قال والله أنا هذا الجمل وقف، هذا جمل أصيل وجيد ومن الإبل المشهورة، وهذا اللي يضربها المثل شدقم وجديد اللي تمثله بها العرب، أنا أبي أجعل هذا للناس علشان أنهم يضربون بعارينهم ينفعهم، ترى وقف لحد يتحرر، صح هذا وقف ينتفع بذا خالد. أو هذا البيت وقفته على أنه يؤجر وأجرته تصرف على الفقراء أو تصرف على المساكين أو تصرف على المسجد من أجل الإضاءة فيه أو من أجل فرشته أو من أجل تنظيف هذا المسجد أو من أجل المحافظة على الميضة وكذا وكذا، صحيح هو منفعة ومصرفه الشيء في فائدة وفي منفعة.
الشيخ
أحسن
الإقلام منه فيه يعني
يجعله
حاجة
يأخذ
منها ياكل ولا ما
يجوز على قدر عمله، بس مقدار عمله ما يخالف. نعم.
من أثاث وسلاح ولا يصح وقف المنفعة.
نعم كذلك أيضا، حتى ولو كان سلاح، مكان إنسان مثلا عنده سيف وسبله ولا مثلا عنده بندقه ولا عنده فرد وقال هذا وقف لله علشان ضد الكفار يستعمل، ما يخالف. أو مثلا سبل له مثلا 50 أو 60 أو 100 سجادة، قال هذا لسبيل اللي يحتاجه تراهن عند فلان، واللي يصير عنده مناسبة أو يحتاجه تراهن وقف يأخذن ويفرشن ولا كذا يردين المسانة، هذا وقف ما في بأس، ما دام أن موجودات ومستعملة صدقة جارية. نعم.
ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد مصاله بها، ولا عين لا يصح بيعها كحر وأم ولد.
إيش ولا يصح؟
ولا يصح وقف المنفعة لخدمة عبد موصى له بها.
مش تتكلم عن هذا موصى له بها. نعم. ها؟ ما تتكلم عنها.
خدمة عبد موصى له بها، وقال ومنفعة أم ولده في حياته ومنفعة العين المستأجرة.
أي لأن هذا لأنه العبد المصبه ما يسب، لأنه إذا مات راح اللي مصلبه. أما الولد صحيح إنها مملوكة له، لكن إذا مات صارت حرة فلا يجوز الوقف، لأن هذا ما يملك الشيء هذا. نعم.
ولا عين لا يصح بيعها كحر وأم ولد.
نعم، العين اللي ما يصح بيعه يوقف حر ولده، قال وقفت ولدي كذا وكذا، ما توقف حر ما يوقف. نعم.
ولا ما
مثلا تطلب منه أو توصيه أنه يعمل بهذا، لما تقول والله ولدي وقف على هالمسجد ما يتعدى، هذا حرمة ما هو بيوقف، لكن نعم توصيه أنه يتولى القيام على هذا المسجد ولا القيام على هذا الرباط وتوليه وترميمه وإصلاحه، هذا لا بأس توصيه. نعم.
ولا ما لا ينتفع به مع بقائه كطعام لأكله.
هذا ما يسمى وقف، لا يسمى صدقة. لقال مثلا صاع هالبر وصاعين هالبر أو كيس هارز هذا ترى وقف، نقول هذا لو سميته وقف ما يصير وقف، هذا صدقة، مين هو يوزع ويوكل وينتهي، الوقف اللي يبقى وينتفع منه، هذا ما ينتفع إلا بأكله ولو تلقضه، هذا يسمى صدقة ما يسمى وقف. نعم.
ويصح وقف المصحف والماء والمشاع.
موصى له قوله مو كخدمة عبد موصى له بها، يعني موصى بالمنفعة له.
الظاهر انه يراد يريد بذلك انه لا اوصى بمنفعة هذا العبد، والعبد موصى اذا انه الى مات بعد موتي لفلان، هذا ملك ملكه فلان، فهو ما يوصي بمنفعته لانه مملوك الغير بعد موته، مملوك الغير. لعل هذا المراد ويحتاج الى يعني ما هو واضح يعني. وإلا ما في مانع لو أوصى بهذا العبد وجعل خدمته لهذا المسجد، ولا جعل خدمة هذا العبد مثلا للمقبرة معينة يحفر فيها وكذا للموتى، ما دام موجود ونشيط فهو يعمل هذا العمل.
كأن اللي منع نقول كأن اللي منع أن الوقف صار على منفعة عاد عين.
إيه وهذا هو منفعة، منفعة هذا العبد، لكن هو يوقف العبد نفسه وهو مصالحه رايحة منافعه رايحة ينتفع به. نعم.
ويصح وقف المصحف والماء والمشاع.
نعم وقف المصحف يجوز، وهذا من أفضل الأعمال، ولكن المصنف رح ينبه على هذا لأنه سبقا قال اللي ما يجوز بيعه ما يوقف، وعندهم أن المصحف ما يجوز بيعه، فما دام ان المصحف ما يجوز بيعه يعني معناه ما يصح وقفيته، قال لا هذا مستثنى المصحف، وان قلنا ما يجوز بيعه احترام له تعظيم لئلا يبتذل، والمصحف مكرم والمصحف له قيمه له قدر، واذا تداولناه يباع بريالين يباع ثلاثة ريال بذا هذا اهانة له، ما ينبغي يباع المصحف لان هذا فيه نوع اهانة منه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول وددت ان الايدي تقطع ببيع المصحف، اهانة للمصحف هذا انك تبيعه. فهو قال انه يجوز انه مثلا يجعل واقف، انما اننا قلنا انه ما يجوز بيعه من اجل انه لا، لكن قلنا ما يجوز بيعه احتراما له. كيف تستغني عنه؟ كيف تعتاض عن كتاب الله القران وتاخذه وتعطي شخص يعطيك ريالين تعتاض بريالين عن كتاب الله؟ هذا يعني في هذا واجه كون بعض العلماء رحمهم الله حرم بيعه، وبعض العلماء جازوا بيعه قالوا ما يخالف بيعه، لأن البيع ما هو بالمصحف ما هو بالقرآن، البيع البيع الحقيقي لها الورق وها الجلد وها الطباعة اللي هو قام وتعب وخسر عليها يبيعها، ولو مثلا منعنا معناه يتعطل، الناس ما هم مشتغلين بالمطابع وجايبين الأوراق وكذا إلا يبون فلوس، معناه أننا من ما كل نبي يقوم بالمصحف فهذا. ولذلك رأي طائفة من العلماء أنه يجوز بيعه ما في بأس بيعه، لأن بيعه من أسباب التجارة واسباب انتشار وامر مطلوب انه ينتشر بين الناس.
المقصود في المشاع. المقصود في المشاع.
ايه وش
ويصح وقف المصحف والماء والمشاع.
اي نعم ووقف الماء كذلك. الماء النبي عليه الصلاه والسلام اخبر الناس شركاء في الماء، وانه ما يجوز انك تبيع الماء. مثلا عندك بئر طلعت بئر من اجل انك انت تسقي عليها تسقي بستانك منها، ما يجوز تبيع الماء. يعني ما يجوز بيع الماء اللي في بئر في نقع البئر، لكن لو طلعت الماء وتكلفت على خرجه فهو ملكك تبيعه، لكن هم يقصدون بيع الماء ما دام في البئر، لأن هذا يعتاد يروح ويجي غيره، والنبي نهى عن بيعه فقال يصح وقفه، يعني يصح أنك مثلا تأخذ الماء وتحطه مثلا في برادة وتسبله ويشربون الناس منه، ولا تحطه في قربة ويشربون الناس منه، وإلا تحبرها البير ويصير به ماء وتقول للناس ترى وقفوا يستعمرون لا بأس. وكذلك المشاع. المشاع يقول لك مثلا تكون مثلا هالعمارة لك ربعة، والله أنا ربع نصيبي من هذه العمارة ترى وقف، أنت ما عينت وما ندري وش اللي لك الربع ذا، هو لك ربع هي أربعة أدوار، هو لك الدور الأول أو الدور الثاني أو الثالث أو الرابع، أين اللي لك؟ والله ما جسم لحنا هالدار بيننا أربع وإلى هالحين ما وزعنا، يصح أنك توقف نصيبك وبعدين يخرج نصيبك ولو لم يتعين. مثل هذا ما يجوز بيعه عند بعضهم، حتى لأنه يبي يشتري وهو فهو قصد الماء ممنوع عن بيعه والمصحف ممنوع، قال يجوز بيع هذا وهذا وهذا لأن هذا غير نوع، فهو إذا كان مشاع. لكن المشاع المعلوم يجوز وقفه، والمشاع لو هم معلوم يجوز. لكن لو قلت مثلا أنا والله لي نصيب من هذه الدار، أما إذا قلت ربع ما في إشكال، يجوز وقفه ويجوز بيعه. لكن لو قلت والله أنا هذه الدار هذه لي جزء منها لكن ما نتحقق أنت أمه، هذا نقول ما يصح بيعه، لكن يصح وقفه. والله أنا وقفي هذا نصيبي من هذه الأرض، أو نصيبي مثلا من هذه الدار، أو نصيبي من هذا البستان، ترى وقف. ولو إلى الآن أنت ما تحققت كم نصيبك منه، هو ربع ولا خمس ولا سدس، إذا اتضح به وقف. لكن بيعه ما يصح، يعني من شرط البيع يكون معلوم، لكن في الوقفية ما يخالف.
والشرط الثاني أن يكون على بر.
هذا من شرط الوقف يكون على بر. البر الشيء الذي فيه فائدة وفيه مصلحة وفيه قربه لله وطاعة لله، هذا هو البر. لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن كان ما هو في بر، في إثم، والله الدار هذه وقف على اللي يطبلون ويغنون ويزمرون، ما يجوز هذا، هذا حرام، هذا إثم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ما يجوز الوقف. كانوا على بر، نعم، تقول والله هذا البيت أنا موقفه يسكن به الفقير، يسكن به الغريب، يسكن به اللي ماله سكن، جزاك الله خير، هذا بر وطاعة، نعم يصح. لكن على الإثم ما يجوز. من شرط الوقف يكون على بر، إما مصرفه للفقراء والمساكين، أو مثلا مسكن لطلبة العلم اللي يطلبون على العلم مثلا بالحرم ما لهم مسكن يسكن بهذا البيت، أو مثلا مسكن للأرامل، امرأة ما عندها أحد شيء، هذا مخصوص ما يسكنه إلا نساء، امرأة محتاجة أو كذا تسكن فيه، هذا كله عمل بر وعمل طاعة ما يخالف. نعم.
إذا كان على جهة عامة لأن المقصود منه التقرب إلى الله تعالى،
هذا المقصود من الوقف ويكون على جهة عامة، يعني بمعنى أنه تصف وصف كل من احتاج دخل فيه، تقول للفقراء كل فقير يدخل فيه، تقول مثلا طلبة العلم كل طلبة العلم يدخلون فيه، تقول وقف على المساجد كل المساجد تدخل فيه، هذا عام. نعم.
وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود كالمساجد والقناطر.
نعم، هذا بيان للبر كالمساجد والقناطر. نعم.
كالمساجد والقناطر والمساكن والسقايات وكتب العلم والأقارب من مسلم وذمي.
أي نعم، ربما نسأل مثلا يقول هذا البيت هذا وقف على المحتاج من أقاربي، يخص المحتاج من أقاربه وما يدخل فيه غيره، يقول وقف على الفقراء، الفقراء ما يدخل فيه غيره، فقير بس ما يدخل فيه غيره من الأرض، وقف على طلبة العلم له فقير وهو طالب علم ما يدخل فيه لأنه نص على طلبة العلم، وقف على الغربة ما يسكن فيه ولا إلا الغريب، اللي ما هو غريب ما يعطى منه حتى ولو كان محتاج مادام تنص على الغربة. نعم. وهكذا.
والأقاربة من مسلم وذمي، لأن الغريب الذمي موضع القربة بدليل جواز صدقة عليه.
نعم، الغريب الذمي غريب وما هو غريب، الذمي المحتاج يجوز أنك تتصدق عليه ولو أنه كافر، إذا كان ما هو معادل للمسلمين ولا محارب للمسلمين فلا في مانع أنك تصدق عليه، يجوز هذا. لو قال على أقاربي المسلم وغير المسلم صح، على أقارب المسلمين وغيرهم يجوز ولو أنهم هم مسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءته أسماء رضي الله عنها وقالت أمه أتت إليها في المدينة وأمه مشركة، ولما أتت إليها جايبت لها بعض الهدايا، جايبت لها أقيق وسمن وضباب، عيت تكبرها، قالت والله أنت مشركة وأنا مسلمة ولا أبي من شيء ولا تدخلين داري. ثم النهر رضي الله عنه أرسلت العائشة قالت استفتي النبي، هذه أمي جات وهي كذا وكذا وجابت لنا هدايا وعلى كل حال تبي منا شيء نبي نعطيها حنة، نسأل الرسول هل نقبل هديته وهل يجوز نعطيه وهي مشركة؟ فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي نعم أدخليها بيتك وأقبلي هداياها الجابد وأعطيها إن كان في حاجة إلى عطاء أو تريد شيء فأعطيها. فأنزل الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن إذا كان يعادين في الإسلام ويعادي أهل الإسلام هذا ما يجوز يعطى شيء، هذا يجب قتله وماله دم حلال لنا. أما اللي ما هم عادين وداخل بأمان ومستأمن هذا يجوز أن نتصدق عليه، وكذلك أيضا يجب علينا احترام دمه واحترام ماله وندافع عنه، ولا يجوز لأحد يعترض عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، والمعاهد الكافر اللي دخل بأمان المسلمين أدينونها مسلمين يدخل بلادهم يشتغل أو يتجر وعطوها الأمان أنه باكر عنده، ما يجوز المسلم يتعرضه ويغفر ذمة المسلمين. من قتل معاهد لم يرح رائحة الجنة. نعم.
ووقفت صفية رضي الله عنها على أخ لها يهودي فيصح الوقف على كافر معين.
إيه نعم، بس بهذا بشرط لا يكون الكافر محارب. نعم.
غير حربي.
غير حربي. نعم.
ومرتد لانتفاء الدوام.
أو كذلك مرتد اللي أصله مسلم ترك دين الإسلام هذا ما يجوز، هذا يجب قتله، لأن النبي يقول من بدل دينه فاقتلوه.
فلا يصح الوقف عليها لأنها بنية الكفر، والمسلم والذمي في ذلك سواء. وغير نسخ التوراة والإنجيل وكتب،
وكذلك أيضا نسخ التوراة، يقول والله مثلا هذا وقف ينسخ به مصحف مصاحف ولا يطبع بها المصاحف، هذا طيب، لكن تنسخ به كتب التوراة وكتب الإنجيل نقول لا ما يجوز هذا، لأن التوراة والإنجيل نسخت أحكامه فلا يجوز العمل بها مع وجود القرآن والحمد لله. ثم أيضا أنها حرفت وبدلت، مع أنها لو لم تحرف ما يجوز، القرآن جاء ونسخها، هذا مهيمن على جميع الكتب السابقة فلا يجوز. نعم،
وكتب زندقة وبدع مضلة
كذلك، أيضا الكتب اللي تؤلف في الزندقة ولا تؤلف في الكفر وإلا تؤلف مثلا بنفس صفات الله سبحانه وتعالى وإلا بالدعوة إلى الشرك وتعظيم القبور وعبادة القبور، كل هذه ما يجوز لأن هذا باطل، كل هذا ما يجوز. أو مثلا كتب سحر أو كتب التي التنجيم، فكل ما كان محرم من كتب سحر أو كتب تنجيم أو مثلا كتب زندقة أو كتب مثلا مسبة للصحابة رضي الله عنهم وكذا، كل هذا ما يجوز الوقف علينا،
فلا يصح الوقف على ذلك لأنها إعانة على معصية. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا استكتبه من التوراة وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى مع عمر بن الخطاب ورقة مكتوب ونازلة من التوراة وجابها للرسول عليه الصلاة والسلام، هذه من التوراة، فلما رأى غضب النبي وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أنت عندك شك بما جاء من عند الله؟ أنت شاك بنبوتي أو شاك بالقرآن؟ قال: لا يا رسول الله، أنا ما أردت خير. قال: لو كان موسى حي ما وسعه إلا اتباع. لو كان موسى حي ما عمل بالتوراة، كان يتبع ويعمل بالقرآن ويعمل بما أقول به. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء من أولهم وآخرهم أنه إذا بعث محمد وأنت موجود، كل نبي يأخذ عليها العهد، إذا بعث محمد وأنت موجود تكون من أتباعه. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا أخذنا من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فجميع الأنبياء لو النبي بعث موجودا عيسى ما وسعه إلا اتباع الرسول، أو موجود موسى ما وسعه إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أو إبراهيم خليل الرحمن، أو أي نبي من الأنبياء، لأن الله أخبر بالقرآن أنه أخذ عليهم الميثاق إذا بعث وجاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم المصدق لهم، مصدقا كتبه، مصدقا بأنبيائهم، أنكم تتبعونه، وأخذ عليهم ذلك الميثاق. وما لكن الله يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيبعث ولا يوجد أحد من الأنبياء، لكن قصده بذلك أمته، أتباعهم، أتباع عيسى يجب عليهم، مدام نبيهم يجب عليها الاتباع ويزعمون أنهم من أتباع عيسى، يجب عليكم تتبعون محمد. عيسى لو كان موجود لزم اتباع محمد، فكيف أنتم يا أتباعه؟ موسى لو كان موجود واجب عليه يتبع محمد، كيف أنتم يا أتباعه؟ ولا تزعمونكم أتباع موسى أنتم يا اليهود؟ فأي نبي من الأنبياء أتباعه يزعمون موجودين ويقول حنا على دين، حنا نبينا عيسى، حنا نبينا موسى، قلنا لو كان نبيكم عيسى موجود أو نبيكم موسى موجود ما وسعه إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فأنتم من باب أولى، أنتم من تبعون أنبياء أولى أنكم تتبعون عليه الصلاة والسلام. ألم آتي بها بيضاء نقية، يعني بالملة الإسلام وشريعة الإسلام بيضاء نقية صافية واضحة، توحيد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ذكر أنه مهيمن على جميع الكتب. نعم،
ولا يصح أيضا على قطاع الطريق أو المغاني.
نعم، ما يصح على قطاع الطريق، يشجعون على قتل الناس وسلب أموالهم، تجعل لهم وقف، تحط لك مثلا في بيداء من الأرض، تحط ماء وتحط محل وهذا قطاع طريق يسكنون بهذا عن البلد وتضمنون، أعوذ بالله، يعني معنى وتهيئ لهم مكان يقطعوا رؤوس الناس ويأكلون أموالهم ويأخذون أموالهم، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. أو تحط لك محل مثلا تقول هذا حطوا سينا ما يجتمعون الناس ويغنون ويرقصون، هذا ما يجوز، محرم هذا، فلا يجوز أنك تستعمل هذا في الوقف، هذا ما هو وقف بر ولا هو وقف مصلحة، هذا وقف جنب إثم، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم.
أو المغاني.
نعم.
أو فقراء أهل الذمة.
نعم.
تقدم
أه؟
على كافر معين
صحة الوقف على ذمة،
مثلا
هذا خاص بقريب وهذا خاص بغير القريب،
وقرني على فيصح الوقف على كافر معين.
اي هو الظاهر انه اذا كان قريب او مهم انه معين، سواء قريب او مع ان الآية نزلت في قصة رضي الله عنها وهي قريبة وهي أمة. نعم.
تقولني في الحاشية
تقول
فلا يصح على طائفة أهل الذمة ولا على صنف منهم ولا على طائفة الأغنياء. منتهى. قال في شرحه قلت وتوجه مثله لو وقف على زيد ما دام غنيا أو على فلانة ما دام متزوجة.
نعم كذلك يا بالي، أن الوقف لابد أن يكون في مصلحة أو فائدة، توقف على شخص ما دام غني ولا افتقر ما توقف عليه، هذا عكس المفروض وعكس نحن.
هنا أيضا
السلام. نعم.
قال والأقارب من مسلم وذمي. قال في الفائض ويصح على ذمي من أقاربه نص عليه وعلى غيره من معين في أصح الوجهين دون الجهة.
أي دون الجهة. نعم. إذا كان معين ولو لم يكن من أقاربه. نعم.
أو التنوير على قبره.
لأنه قد يكون له مقصد. قد يعني يكون له مقصد بتوقف على هذا الإنسان المعين، إما مثل العمل أنه عمل معه مثلا معروف وبيقابله فيه معروف أو كذا، فهذا لا. أما إلى ما أنه وصفهم أنه في أهل الذمة، أي فائدة من هذا الوصف غير مسلم كل مسلمين. لا.
أو التنوير على قبر أو تبخيره
كذلك أيضا، لأن القبور ما يجوز تعظيمه ولا يجوز البناء عليها ولا يجوز بعض السرج عليها، ولو قال هذا وقف أنه مثلا يبنى على المقابر، يبنى على قبر فلان، ولا هذا مثلا وقف ينور قبر فلان، وهذا ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الذين يبنون على القبور المساجد، ولعن الذين يجعلون عليها السرج، فهذا شيء محرم والنبي حرمه ولعنه، وقد لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر علي ألا يدعى، قال لا قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها، أبعثه من أجل أنه يسوي القبور ولا يبنى عليها ولا يوضع عليها سرج ولا يوقف عليها شموع، كل هذا من المحرم، لأن هذا وسيلة إلى تعظيمه ثم وسيلة إلى عبادة من دون الله. نعم.
أو على من يقيم عنده أو يخدمه.
إيه
أقول إذا كان في مصلحة سواء من ناحية الدفن،
لا هذا شيء، لا هو هذا المراد بتنويره مطلقة، أما اللي يبي مثلا يأخذ النور وقت الدفن يدفن الميت يسفر علشان يشوف وينتهي ويطفيه ما يخالف، لكن هل اللي يعلقون عليها النور دواما حتى الناس يقصدونه ويصلون عنده ويدعون عنده ويتبركون به، هذا المقصود. أما إذا احتيج إليه مثلا يبي يجي للمقبرة ما يشوفون يمشون إلا بنور، يأخذ النور يسفر عليه لما يكذب من الدفن ويروح ويطفيه، ما هذا لا بأس.
أو التنوير خشية حصول فساد فيها مثلا.
لا هذه خشية الفساد يعني تصان شيء آخر، أما التنوير عليها مجلبة، النور مجلبة للناس إليه، فهذا ما ينفع. والنبي أيضا نهى عنه ونص عليه على إقامة السرج عليها، فلا ينبغي. اي ايش
وضع المقبره،
اي
اخذ اهل الميت حتى المقبره عاملين هم
قتله، وش الفائده يعني اهل الميت؟ اهل الميت نعم، اي الميت نعم،
عزمهم واحد عنده على
اي ما في بس، سواء ذا والاولى انه يرسل لهم ببيتهم، هذا احسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فالأفضل أنك تسوي لهم وترسلوا لهم بيتهم، لكن لو جبتهم بيتك وأكلوا لا بأس. نعم.
أو على من يقيم عنده أو يخدمه
كذلك أيضا، مثلا قال أنت عند هالقبر يجلس عنده ويخدمه ولك كذا وكذا، هذا محرم ما يجوز.
ولا وقف ستور لغير الكعبة.
نعم كذلك الستر لأنه منهي عنها. نعم.
وكذا الوصية فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه. وكذا نعم الوقف على نفسه.
سبق الوقف وبيان من يجوز عليه الوقف ومن لا يجوز الوقف عليه وبيان شروطه، يقول وكذلك حكم الوصية حكم الوقف، ما تجوز إلا على ما سبق أن بيناه في الوقف. طيب الماجه
أربعة
أصدق عشان
يقف. وكذا الوقف على نفسه، قال الإمام لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى.
ما أخرجه لله، كونه وقف على نفسه يقول وقفت هذا البيت على نفسي، هذا في خلاف بين العلماء، منهم من أجازه ومنهم من منعه، والإمام أحمد رحمه الله يمنعه ويقول ما أعرف الوقف أنه الإنسان يوقف على نفسه، مالك لك وشان توقفوا على نفسك ولك تصرف فيه. لكن ربما إن بعض الناس يقول هذا وقف علي بنجزه الوقف، يقول هذا وقف علي ما دمت موجود وبعدي يكون لكذا وكذا للفقراء للمساكين كذا، فبعض العلماء أجاز مثل هذا علشان أنه وقفه مدام هو موجود ينتفع ابنه وبعد موته ما ينتقل للوردة، ينتقل للفقراء أو لطلبة العلم أو للمساجد أو لكذا وكذا، فإذا جعله بعض العلماء أجاز هذا. نعم.
أو في سبيله فإن وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه لأن
فلا أعرفه
فلا أعرفه.
نعم. وهذا ما هم معروف يعني عند المسلمين، ولو في نقل عن الصحابة ولا عن أحد من التابعين فلا ينبغي فعله، هذا كلمة الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
لأن الوقف إما تمليك للرقبة أو المنفعة، ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه.
نعم هو مالك للرقبة والمنفعة، وشلون يملك نفسه؟ نعم.
ويصرف في الحال لمن بعده.
نعم لمن بعده، لو قال هذا وقف عليه ثم بعد ذلك وقف على الفقراء والمساكين، نقول من الآن صار وقف على الفقراء والمساكين، أما أنس ما صح الوقف عليه، من الآن اعتبرناه وخلاص ووقف يصير على الفقراء والمساكين وأنت ما. نعم.
ويصرف في الحال. ويصرف في الحال من بعده كمنقطع الابتداء. إن وقف على غيره واستثنى كل الغلة أو بعضها أو 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 الأكل منه مدة حياته أو مدة معلومة صح الوقف والشر.
نعم إذا أراد يصحح هذا الشيء فيقول هذا البيت واقف على المساجد لإصلاح المساجد، أو وقف مثلا على الفقراء، أو وقف على مثلا طبع كتب أهل السنة أو نحو ذلك، وأنا أنتفع منه مدة حياتي، هذا ما اعتبره ما أوقفه على نفسه، معنى واستثنى هذه المدة، فمثل هذا يجوز لأنه ليس وقفة وإنما واستثنى، واستثنيت ريعه أو مدة حياتي، فهذا فيه طريقة للجواز من نوع الوقف، إلا أن هذه طريقة جائزة استثنى، أما يوقف على نفسه وهو ماركو هذا ما أحد يقول هذا لا أعرفه لا أسمع منبه، لكن هذه طريقة صحة الشيء هذا إنه يقول استثني مدة حياتي أنتفع به. نعم.
لشرط عمر رضي الله عنه أكل الوالي منها وكان هو الوالي عليها وفعله جماعة من الصحابة.
نعم فرق بين الوقف وبين استثناء غلة الوقف مدة معينة. نعم. هنا
الشرط الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوكالة في البدن وتعاهدها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت قالت عائشة: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. باب إذا قال الرجل
بوكيل. نعم، هذا بيان إن الإنسان قد يهدي هدية للحرم، يعني يهديها للحرم والمراد لفقراء الحرم، فهذا يجوز الإنسان يهدي ولو كان في بلده. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج أبو بكر رضي الله عنه أرسل معه مجموعة من البدن وجعل عليها علامات أنها بدن، فكانت عائشة تفتل إحبال يعلج على رقبة البعير حتى يعرف أن هذا بدن، إذا جاء المكة ودخل عرفه الفقراء أن هذا سينحر ويتبعونه، لما ينحر ويأخذ نصيبه مملوك. فهذا التعليق البدن، وكذلك إشعاره، النبي كان يشعرها، يبسط سنام على ميبين الدم ويضربه، ويعلق على الرقبة مثلا حبل، ولا يعلق عليها مثلا كسرة قربة بال يشنه، ولا يعلق عليها مثلا قطعة عال خربانة تحسن، حتى من شافة من الفقراء دخلت مكة عرفوا أن هذه تذبح لله ويتبعونه ويحضرون ذبحه وكل يأخذ نصيبه منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام وكل أبو بكر، أرسل مع أبو بكر ووكله على أنه إذا وصل مكة ينحرها ويوزعها على الفقراء والمساكين. وهذا جائز إذا عمله الإنسان، سواء أخذها معه من نفس مثل ما فعل النبي من المدينة أعطاه أبو بكر ورحبه، أو مثلا بعث شخص وقال إشر مثلا بدن أو بلدنتين أو خمسة أو ست وذبحن مكة ووزعن على الفقراء والمساكين، فهذا شيء طيب. نعم.
باب إذا قال الرجل لوكيله يضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل قد سمعت ما قلت.
اللهم صل وسلم على محمد.
قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري المدينة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال: بخل، ذلك مال رائح.
نعم، روايتي رابح ورائح.
ذلك مال رائح. ذلك مال رائح. قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه إسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك رابح.
نعم، هذا الحديث يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وعلى المسابقة والتسابق في فعل الخير، وأنهم يبذلون أحب شيء في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلما أنزل الله قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إذا أنفق مما يحب صحيح، هذا هو البر الصحيح، أما أنه ينفق مثلا على الشيء الردي والخبيث وكذا مثل ما قال الله سبحانه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الشيء الردي، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لو أعطاك إياه وأحد ما أخذته إلا بكر. فهالشيء اللي لله خلهم من الشيء الطيب وطبه نفس، لأن هذا زادك للآخرة يوم القيامة. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، كان أبو طلحة رضي الله عنه عنده بساتين وعنده خيل رضي الله عنه، جاء للرسول وقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول كذا وكذا، وأنا أحب ما علي نخلي، بستان النخل، نخل اسمه بيروحة في المدينة بقلب المدينة، ما بينه وبين المسجد إلا طريق، واللي فيها خلف المسجد شمال المسجد اللي فيها يستقبل المسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطلع من المسجد ويدخل للبستان ويتوضأ منه ويجي للمسجد، وكان أبو طلحة غاية السرور بهذا البستان. لكن لما نزلت الآية الجنة أحب عليه من هذا، ورضا الله أحب عليه من هذا كله، قال يا رسول الله أنا أغلى ما عندي، أغلى ما عندي هذا البستان الذي هو بيروحة، وأنا بيجعلها في سبيل الله، لأن الله يقول لن تنفقوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وأنا ما عندي أحب من هذا البستان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بخن بخن ذلك مال الرابح، هذا الربح، أسأل الله الكريم من فضله، ذلك مال الرابح، وفي رواية ذلك مال الرائح. قال بس أنا أستشيرك يا رسول الله، الشيء اللي أنت بي أنا أضع فيه، أبي الشيء اللي قربني من الله، ولا أنا خرجت من ذمتي الآن ولا هي بلي تصدقت به، لكن أنا ما أحب أصرفها بشيء، قد يكون هناك طريق أفضل، أبي تكون من طريقك أنت يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد سمعت وقلت وأرى أن تجعلها في الأقربين، أرى أنك توزعها على أقاربك لأنهم هم أولى بالبر، وهذا في صلة رحم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصدقة على القريب صدقة وصلة، صدقة وصلة رحم، تجمع بين الأمرين. فالنبي أشار عليه قال وزعها على أقارب، وكانت هذه من أحسن ما يكون، وفي قلب المدينة وفيها من حلو ومن طيب، النبي يجي ويشرب ويتوضأ منه جنب المسجد، وكان فيها 600 نخلة، ذكر بعض الروايات فيها 600 نخلة، فقام وزعها على أقارب، وهذا عطوا 10 نخل وهذا 15 نخلة حسب قربهم وبعدهم منه، وكان من جملتهم حسان بن ثابت رضي الله عنه، جاءوا 5 نخل من أقاربه، فوزعها رضي الله عنه على هذه الطريقة حسب ما
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. حدثني محمد بن العلاء
ورد في بعض الروايات أنه لما أنه انتهى مع الرسول وأخبره جاء على توزيعها أهله فيها ساكنين، قال اطلع وأنا ما بداخل، قالوا لا، قال بعناه هذه ما هبلنا لله، وأنا ما أقدر أدخل، هذا ما هو لي، ما بداخل، اطلعوا بس أنتم. فهذا رضي الله عنهم تسابقهم إلى فعل الخير ومحبتهم في بذل الخير، لأنهم استجابوا لله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم.
حدثني محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الأمين الذي ينفق قرب ما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين.
نعم، الخازن إنسان وكيل عند شخص ويأمر بالصدقة، وإذا تصدق وأخرج اللي عنده طيب نفس، أو يكتب له مثلا أو يقول له عطف لان مثلا كذا وعطف لان كذا، فإذا أخرجه بطيب نفس وأعطى الناس بسمحة خاطر ولا ما طلبوا بحقهم ولا بكتهم ولا مثلا خجلهم وأعطاهم، فهو يكون له مثل أجر صاحب. أما إذا أذاهم عنده ما طلوا إلا كان له عفو لان قال إيه تنباته يترعب، ولا ذا وقام يتكلم ولا يشهر وبنى الناس يخذ هذا وليك قدام الناس وذا على كان يفشلوا ويخجلوا، هذا يفوت عليه خير كثير ويفوت عليه أجر كثير. ينبغي للإنسان أن يعمل وأن يكون عمله بطيب نفس، وألا يحصل منه مضايقات للآخرين الذين يأخذون، لأن ربما بعضهم يخجل ويستحي ولا أخذ إلا من ضرورة، فإذا رحت تخجله مرة ريته بهذا الشيء، فلا ينبغي لك أن تعمل هذا. فإذا أحسنت وأديت أن تكلفت به بطيب نفس بسمحة خاطر وبوجه منطلق، تكون أنت مثل صاحبه بالأجر، فلا تفوت على نفسك هذا الأجر وهذا الخير العظيم. نعم.
كتاب الحرث والمزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، وقول الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حام وحدثني عبد الرحمن بن مبارك حدثنا أبو عوانة عن قتادة أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال لنا مسلم حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث يدل على فضل الزراعة وفضل غسل الأشجار، وأن الإنسان إذا عمل هذا بنية طيبة كل ما يصدر منه فهو يؤجر عليه. الطير إذا مر وشرب من الماء فأنت على أجر، إذا أكل من الحب فأنت على أجر، البهيمة إذا أكلت فأنت على أجر، الحيوانات أو الوحوش اللي في البر إذا منها مرت وشربت من ماك وأكلت مما فيه فأنت على أجر، فكل هذا أنت مأجور عليه. والغرسة، الغرسة اللي تغرسها وتثمر فأنت على أجر هذه الثمرة، أجره لك حتى ولو بعته في المستقبل، لو بعته ومرت غيره فأجره لك لأنك أنت اللي غرسته، وإن كان صاحبها اللي يسقيه له أجره، لكن أنت أيضا لك أجر على هذا لأنك أنت اللي غرسته. فما يأكل منها طير ولا إنسان ولا بهيمة إلا ولك من الأجر بمقدار ما وصل إليه، فهذا فيه فضل عظيم. الله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. اعرفوا نعمة الله عليكم أنه هيئ لكم الزراعة وهيئ لكم سبيله، ولا عليكم إلا أنكم تجدعون البذر وترسكون الماء عليه، والباقي علينا، الباقي على الله، الله هو اللي ينبته، لو شاء الله بت الفرض وما نبت، أنتم ما لكم حيلة تنبتون، أنت عملت السبب جدعت على حق وأسكيته، لكنك أنت ما أنت بضامن أنه يطلع، ولا تقدر تطلع ولا تقدر تسوي شيء. ولذلك يقول الله: تأملوا ما أنعمنا عليكم بمن هذه النعم. أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تحرثون الأرض، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون، أنتم تحرثون الأرض وتضعون البدر بس، أما خروجه وإنتاجه وسلامته من الآفات وإخراج الثمر منه صالح، هذا كله من الله وبيد الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تحرثون، ما عندكم إلا حث الأرض هذه بأيديكم والباقي على الله، واسفين تنتظرون متى يطمع، ما بدكم شيء، أن تستطيع تنميه وتطلعه ما بدك شيء، أنت حطيت الحب وسكيته وجلست تنتظر متى أن الله سبحانه وتعالى يطلعه لك ومتى يتم وكذا. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لو عقوم طلعت لجعلناه حطاما فظلتم تفكهوا إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ثم ذكر بقية النعم أيضا: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ هل أحد يستطيع ينزل من السحاب مطر ويجيب مطر من السماء؟ هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا. ثم أيضا ذكر: أفرأيتم النار التي تورون، هذه النار التي تنضجون فيها مصالحكم، تنضجون فيها الطعام وتستدفئون فيها في شدة البرد وتنضجون فيها اللحوم التي تأكلون، لولا وجود هذه النار فاتت عليكم أشياء كثيرة ما استطعتم. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمتقين. هكذا ينبغي للإنسان يتأمل ويفكر بنعم الله التي أنعم الله عليه. ولو فكر الإنسان بنفسه كما قال الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لو فكر بنفسه أن تستطيع تحط لك عيون تشوف وين؟ ما تستطيع. تحط لك سمع تسمع به؟ لو لا أن الله الذي حط هذا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. العقل اللي عطاك الله إياه وتعرف ما يضركم ينفعك منين لك هذا؟ العقل اللي فضلك الله به على الحيوان، كم تصل مثل هذا الحيوان؟ عطاك الله عقلية تفهم مصالحك وتعرف دينك وتعرف ما يرضي ربك وتعرف أمور آخرك وتعرف أن هناك جنة وأن هناك نار وتعمل بطاعة الله خوفا من النار وطمعا في الجنة. اللي يعطيك العقلية وهذا الفهم وهذا من هو الله سبحانه وتعالى. فتذكر نعم الله واشكر نعمة الله عليك واعمل بطاعة الله، لأن الله خلق له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فمن أنك معترف بأن الله هو اللي خلقه ورزقه واللي أنعم عليك بهذه النعم اعبده، والحمد لله شرع لك من العبادات التي ما تكلفك ولا تتعبك ولله الحمد. الله يقول وجعلنا النهار معاشا جعلنا الليل لباسا، نهارك كله بطلب المعيشة وكذا، الصلوات تعديها ما تقطعك عن عمل ولا تقطعك عن شيء، والليل نوم وراحة